أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ختام المقصد الخامس، أي بحث الشروط. ختام اتضح أن لدينا في الفقه الإمامي بشكل خاص والإسلامي بشكل عام نظرية متكاملة الأركان والضوابط فيما يرتبط ببحث الشروط أو ما يعبر عنه بسلطان الإرادة في الفقه الوضعي. أما في كتب الفقه الوضعي والقانون المدني وشروحه فإننا لا نجد بحثا مهما فيما يرتبط بالشروط. أما في القانون المدني القديم فتقريبا بحث الشروط غائب أو شبه غائب. وكان له قيود وضوابط قاسية، إذ كانوا يربطون كل شيء بالقانون، وهو يتناسب مع الدكتاتورية القديمة الحاكمة في بلدانه. أما في القانون المدني الجديد والعمدة في هذا المجال القانونان الفرنسي والألماني، طبعا جديد يعني من قرن ونص قرنين مو بالأمس القريب يعني، فإنه بدأ يتطور البحث حول سلطان الإرادة وبحث الشروط، ولكنه لم يأخذ المنح التفصيلي الموجود في الفقه الإسلامي، بل قسم الشرط عندهم بشكل أساسي إلى ما سموه بالشرط الموقف، وهو الذي عرفوه بأنه يعلق عليه نشوء أصل الالتزام، أي يقول له بعتك داري أو آجرتكها إذا انتقلت من الوظيفة الفلانية إلى الوظيفة الفلانية، فيكون أصل الإنشاء الالتزام مشروط بحصول شيء في المستقبل محدد أو غير المحدد من حيث الزمان. وهذا كما تعلمون في فقهنا خارج عن بحث الشروط، هذا في الحقيقة تعليق أصل إنشاء العقد على شرط، هذا يرتبط بالتعليق في العقود، والمجمع عليه عندنا أن التعليق في العقود مبطل وإن وقع كلام في وجه الفن والصناعي، لكنه خارج أساسا عن محل بحثنا. البحث الشروط عندنا له علاقة بالالتزام في ضمن التزام، لا بتعليق أصل الالتزام الأصل على شيء، بمعنى أن يكون أصل الالتزام منجزا، أي البيع والإجارة في المثال، ويكون هنالك التزام آخر مربوط بالالتزام الأول هو الذي يعبر عنه الشرط. أما ذاك فهو بحث التعليق في العقود وليس شيئا آخر، وقد تقدم بحثه في شروط إنشاء العقد وإنعقاده قديما في العام المنصرم. جيد، القسم الثاني الذي يذكرونه الشرط الفاسخ، ويقصدون بالشرط الفاسخ هو الذي يرتب على وقوعه زوال الالتزام القائم، وقد عبروا عنه بأنه الشرط الذي يفسخ المعاملة. انتبهوا يا أخوان للتحذير. كأي يقول اشتريت دارك وإذا تزوجت من فلانة فالشراء منفسخ، يعود كل شيء إلى محله. وهذا كما ترون يا إخوان هو في الشكل ما نعبر عنه بشرط النتيجة عندنا، ويشترط لكي يصح هذا الشرط شرط نتيجة أن تكون النتيجة قابلة للحصول بأي سبب. بينما البحث عندنا انقسم ثلاثة أقسام: شرط الفعل وشرط النتيجة وشرط الوصف لما تعلمون. والشرط في العادة في غير شرط النتيجة كان يولد حقا للشارط في أن يفسخ العقد، لا في أن ينفسخ العقد تلقائيا. لكن إجمالا لا مانع من هذا الشرط بهالطريقة التي يذكرونها وكأنه لا يوجد غيرها. فيما لو لم تكن النتيجة غير قابلة للتحقق إلا بسببها الخاص وليس من هذا الشرط، كاشتراطه انفساخ عقد النكاح مثلا، مع أن عقد النكاح لا ينفسخ بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب للتوقيف الشرعي مثلا. ثم إنهم ربطوا بين صحة الشرط وبين موافقة القانون عليه، ويقصدون بالقانون ليس التشريع بالمعنى الذي نذكره نحن في فقهنا من اشتراط أن لا يكون مخالفا للتشريع أي للكتاب والسنة، بل يقصدون أن القوانين في البلاد قد تتخذ إجراءات ولو أنية لمصالح معينة تمنع فيها من شروط معينة، نتيجة مثلا أنه شاع استخدام هذه الشروط ما سبب إرباكا في السوق، مصالح مرسلة. فتصدر المحكمة العليا القانونية أو دوائر التقنين عندهم حكما بالمنع من هذه الشروط لمدة سنة، وحتى لو شرط الشرط حينئذ يكون شرطه كالعدم، لا قيمة له ولا يبنى عليه. من الوضوح بمكان أنه من حيث المبدأ على مستوى الصحة والفساد لا يوافق فقهنا الإسلامي على شيء من هذا القبيل. نعم من حق الحاكم الذي ثبت في رتبة سابقة أنه يمتلك ولاية مطلقة على تنظيم شؤون المجتمع أن يبطل هكذا شروط بمعنى أن لا يعترف بها لأجل مصلحة اجتماعية ثانوية أو دفع فساد اجتماعي، لا بمعنى أنها تصبح جزءا من الشروط الشرعية في صحة الشروط كما هم يقولون، بل بمعنى أنه يقدم حكما ثانويا وهي مصلحة المجتمع العامة، مثل مصلحة سوق المسلمين حتى لا يختل سوق المسلمين، فيقدم ذلك على الأحكام الأولية للشرط ونفوذه، وحينئذ يفترق الأمر افتراقا جوهريا بين ما يقولونه وبين ما نقوله في هذا المجال. طبعا أنا كررت سابقا في هذه الدراسة أكثر من مرة أن الفقه المدني مش فقه بالمعنى المصطلح الذي نعرفه. الفقه المدني هو صياغات قانونية طبقا لتطور الحياة واحتياجاتها، بمعنى أنه لا توجد لديهم نصوص تشريعية في رتبة سابقة تحكمهم أو تتحكم بمصارهم البحث، بل المقننون أفراد أو اجتماعيين بحسب الحاكم، الحاكم قد يعين فلان والقانون الأول في البلد يعطي حق التقنين، أو جماعة تقنن في أحسن الأنظمة والله بيجيبوا الأدمغة وتلتقي وما قرروا فهو النص القانوني. طبعا لا بمعنى أنهم يقررون اعتباطا، لكن ما في مادة أولية حاكمة، أصول تشريعية حاكمة لا يستطيعون تجاوزها تمثل الاجتهاد في النص المطروح والبحث حوله. ثانيا، مما يميز الفقه الوضعي يا أخوان، لا أقصد امتياز بمعنى المدح، أنه يبحث عن منظومة تامة، مش عن أحكام في عالم الثبوت والإثبات في مقابل بقية حلقات الحياة ومجريات الأمور، فهو يزاوج بين إنشاء العقود وبين رفع الدعاوى بها في المحاكم وبين صحتها وإبطالها والمصلحة العامة في المجتمع. لذلك هو يبحث فقه المنظومة، مش فقه مستقل مقطع الأوصاف، وهذا لحل مشكلة اجتماعية. ومن هنا مثلا هم لا يعترفون بعقود البيوع في العقارات إلا إذا كانت مدونة في دوائر خاصة. إذا مش مدون في الدوائر العقارية بتقول له يا عمي ممكن رونا عقد بين بعضنا كذا، بيقول لك أصلا لا ولا أقبل ترفع دعوة فيه أبدا. طبعا مش كل الدول على نسق واحد، بعض الدول هكذا بعضها هكذا، في الدول المتطورة يقول لك أنت مش مسجل، ما دام مش مسجل أصلا مش مساعد أنا أشغل بال القضاء والمحاكم وروحوا فتشوا صحيح هذا العقد طابق الخطوط وما أدري ماذا. عندك سند باسمك في الدوائر العقارية تفضل ارفع دعوة، ما عندك ما هذا ناشئ من المصالح المرسلة الاجتماعية واضح، وهو حل مشكلة حقيقة. أما نحن فحيث إن فقهنا يحكمنا، حتى عندما نبحث في الارتكازات العقلائية يا إخوان نحتاج إلى إضاءة تشريعي لها ولو عدم الردع عنها، فلا إشكال ولا غير في أن المسار البحث الفقهي يختلف اختلافا كبيرا. نعم يشهد للفقه الوضعي فإنه حل المشكلة الاجتماعية في هذه الأمور بدرجة كبيرة من خلال ربط المفردات بالمنظومة حتى يكون هناك تكامل وترقي بين الأحكام في باب المعاملات وفي باب الجزائيات والقضائيات. هذا تمام الختام يا أخوان، ما في داعي أكثر من هذا. بعد هذا يقع البحث في المقصد السادس والأخير من هذه الدراسة الذي نعنونه بنفس ما يعنون به الفقه الوضعي، المقصد السادس البحث عن زوال العقد. في بعض التعابير عبر بانتهاء العقد كالزرقة في المدخل الفقه العام، أنا كنت أعبر سابقا عندما كنت أفهرس بإنهاء العقد، وجدت أن التعبير الأفضل هو زوال العقد. ليش؟ إنهاء انتهاء العقد قابل لأن يكون بإنفاذ وتنفيذ العقد. يعني أنا بعتك، نفذنا ما يتوجب علينا كل من البائع والمشتري، أنا سلمتك وأنت سلمتني، العين صحيحة، الثمن سليم، هذا إنهاء للعقد بالوصول إلى نتيجته النهائية، وهذا غير منصوص في محل البحث. تمامية العقد هنا بمعنى استجماعه للأجزاء والشرائط ثم الالتزام العملي بما ترتب عليه من لوازم، بحثناها سابقا، الإنفاذ والنبوض واللزوم، بحثناها في المقصد الرابع، وكان ينبغي أن تكون هي المقصد الخامس والشروط المقصد الرابع والأمر السابق من هذه الجهة. إذا المقصود من إنهاء العقد أو انتهاء العقد النهاية السلبية للعقد وليس النهاية الإيجابية للعقد، بمعنى التوقف عن تنفيذ العقد مع تمامية مقتضيه، أو رد العقد مع نقصان مقتضيه، أو تمامية اقتضاء العقد مع تولد حق في إنهاء العقد، أو التوافق بين المتعاقدين على التحلل من العقد. أي بحوث الإقالة والفسخ والانفساخ، هذا المقصود من إنهاء العقد. يعني مثلا بعتك دارا، انهدمت الدار قبل أن أسلمكها، شو بيعمل هذا؟ بيبطل العقد والله الدار بتكون من مالك يا مشتري لأنك ملكت بالعقد، أم أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه؟ نحن مش عم نبحث عن البيع بالخصوص، لكن لتسهيل الفكرة. وعلى هذا الأساس ففي هذا التمهيد نقول هناك نقاط ننبه عليها. تمهيد المقصد السادس قبل محطاته الثلاثة، واضحة صارت المحطة، الإقالة أو التقايل والفسخ والانفساخ، هذه المحطات الثلاثة. في التمهيد نقول انتهاء العقد قد يكون بتنفيذ لوازمه، وهذا خارج عن محل بحثنا وهو مربوط بالمقصد السابق، يعني المقصد ما قبل السابق الرابع. النقطة الثانية، زوال العقد قبل تنفيذه أو بعده، يعني قد يزول العقد قبل التنفيذ، تلفت العين وانت بعدك ما تسلم بناء على انه ينفسخ العقد، هذا زواله قبل التنفيذ. او بعده بعد التنفيذ وهو الإقالة، قد يكون قبل التنفيذ وقد يكون بعد التنفيذ. في العقود اللازمة تم العقد بعدك ما سلمتني العين، جيت طلبت منك ان تقيلني وانت رضيت، الفسخ قد يكون قبل التنفيذ، أصلا قد يكون سبب الفسخ وعدم التنفيذ، وقد يكون بعد التنفيذ كما في خيار المجلس وخيار الحيوان. أي قد يدفع أحد المتعاقدين باتجاه عدم تنفيذ العقد، كما لو اشترطت عليك شرطا وأنت لم تنفذ وبعدني ما قبضت أنا. أو قد يدفع بعدم التنفيذ يجب عليه أن ينفذ ولا ينفذ لخيار تخلف لأنه مش مستعد يقبض. جيد،
وهو يشمل هذا العنوان، أرجو الانتباه شوية للتدقيق في محل البحث، أي زوال العقد، العقود التامة الاقتضاء والناقصة الاقتضاء. تم الاقتضاء عقد تام الأجزاء والشرائط، يعني اجتمعت فيه أركان المعاملة، شروط العقد والانعقاد، شروط المتعاقدين، شروط العوضين، هذا تم الاقتضاء. ناقص الاقتضاء، مثل كيف ناقص الاقتضاء؟ ناقص الاقتضاء بمعنى أنه لم يستجمع شروط الصح. كيف؟ عقد مكره، عقد فضولي، بدل أن يجيزه رده، أزال المقدار الموجود من العقد، لأن العقد صورة موجود وحقيقة موجود، لكن مش تم التأثير، فبدل أن يجيز راجعنا المتفضل عليه، بدل أن يجيز قال لا، لا أرضى بما وقع، رد العقد. مع أن ظاهر الأبحاث غالبا أنها ترتبط بتم الاقتضاء، لكن يمكن تصوره في نقص الاقتضاء أيضا، إزالة المقدار الموجود من العقد. الأمر الثالث، قد اتضح أن المقصود من الزوال ما يشمل الإبطال أي الإزالة، يعني المقصود بيان النتيجة، سواء زال العقد تلقائيا وهو ما يسبب الانفساح، أو أزاله شخص بالفعل مع تراضي الطرفين أو من طرف واحد، حيث يمتلك حق الإزالة من يمتلك حق الفسخ. الأمر الرابع، زوال العقد قد يكون بإرادة وقد يكون بغيرها، بغير إرادة، يعني فعل اختياري، قد ما يكون فعل اختياري، وهي أي الإرادة إما مشتركة وإما منفردة، وقد تحصل من هذا بحوث ثلاثة نعقد لها المحطات الثلاثة. الأول التقايل أو الإقالة، تعبير بالإقالة أفضل يا أخوان، يعني التقايل لا يصدق إلا تقايل من طرفين، وهو عادة ما بيكون إلا تقايل من طرفين، بس قد يكون واحد قال أقلني واحد أقال، وهي في العادة هكذا، في العادة عادة الإقالة بتكون مصلحة النادم على الصفقة. الفسخ قد يكون بإرادة مشتركة وقد يكون بإرادة منفردة كما هو الغالب، لأن واحد له حق الفسخ، وإذا صار بإرادة مشتركة يعبر عنه بالتقايل أو الإقالة في العادة. ما لا إرادة فيه هو الانفساخ، الانفساخ بعد مو فعل إرادي لا مني ولا منك، ليس من أحد المتعاقدين، تلفت العين وتلف العين، لنفترض في العقد الكذائي يقتضي كأن العقد لم يكن كما قبل الإقباض مثلا، في مجال للقول بأنه لا يرجع إلى ذلك، سيأتي البحث عنه إن شاء الله، ما بدنا نستبق البحث. ثم إن الإرادة المذكورة قد تكون من المتعاقدين وقد تكون من القانون. المقصود من القانون هو أن المتعاقدين لا يريدان إبطال العقد، ولا يرجع الأمر إلى اختلال أركان معاملة، انتبهوا، لكن القانون لأجل طروح عنوان ثانوي أو طروح حالة خاصة
أفضل العقود اللي من هالقبيل. حسب النصوص القانونية العقد صحيح، حسب التبصرة اللي صدرتها المحكمة العليا يبطل العقد الذي يكون كذلك. هنا لا نستطيع أن نقول انعقد باطلا، لأنه بحسب التشريعات صحيح العقد، فالقانون أبطله غصب عن كلا المتعاقدين. وهذا المعنى يمكن أن يتصور في القوانين المدنية كما أسلفنا قبل قليل في ذيل الشروط، ويمكن أن نتصور حتى في فقهنا. الفقيه صاحب الولاية العامة يستطيع أن يبطل أشياء من هذا القبيل إذا رأى مصلحة ملزمة في ذلك، لكن هذه الولاية العامة لا تثبت لكل أحد ولا تثبت لكل فقيه. وعلى هذا الأساس ينعقد العقد تام الأجزاء والشرائط وصحيح وكل شيء، فيكون له ولاية على فسخه، فهو يبطل بإرادة، لكن مش ضروري تكون الإرادة إرادة خاصة متعلقة بها العقد بالخصوص، قد تكون إرادة عامة لجميع العقود التي هي من هذا القبيل. كلما لو رأى الولي مثلا أن عقود البيع قبل إتمام مسح الأراضي بشكل قانوني ونظامي يؤدي إلى فساد عام في المجتمعات وهرج ومرج في النظام كما يحصل في قرانا الآن، الكل يشتكي على الكل وتقف مصالح البشر سنوات بسبب الدعاوى والقضايا، أمور عجيبة حقيقة لسه عم يحصل في الأراضي في قرى الشريط، شيء غريب بيطلع لك والله سنة من زمن العثماني ما بعرف شو، إنه هذه القرية بكاملها ملك لآل فلان الأسعد وآل التامر وآل فلان وآل التامر، والناس مشتغل فيها وعاملة وخصبنا ومعمري منذ عشرات السنين بس عم تطلع هذه السندات التمليك. بعضهم نام دبلج والله سندات أيام الحرب الأهلية بخمسمائة ألف متر والفعل في ناس أحيوا هذه الأرض يا إخوان، عشرات الناس بتلاقيهم بعقار واحد بحسب مسحه ونطلع لك بيقول لك أنا ناشئ بالجريدة الرسمية. ليش مين بيعرف الجريدة الرسمية؟ حدا منكم يا إخوان شايفة بحياته للجريدة الرسمية؟ لا نعرف عنها شيئا. المهم على هذا الأساس، لكن بعد الجريدة الرسمية انتشر وعشرة أيام ما حدا اعترض صار مبرأ. أنا واجهت قضايا كثيرة من هالقبيل. المهم الولي صاحب الصلاحية قد يرى أن هذه الأمور تجعل فساد في المجتمعات وقد تؤدي إلى قتل وجريمة وإلى ما هنالك، فيمنع من بيع والشراء في العقارات في هذه البلدة إلى سنة من الزمن. فإذا أي عقد عقد يبطله، لا بمعنى أنه انعقد باطلا، لأن الشرائط الشرعية للبيع والشراء بنظري هو ملكي والناس مسلطون على أمواله، ما في اختلال بحسب القواعد الشرعية، هذا بفسخ بإرادة خارجة عن إرادة المتعاقدين كما لا يخفى. جيد، بعد هذا يا إخوان ندخل إلى البحث. البحث في محطات ثلاثة كما ذكرنا. المحطة الأولى هو البحث في الإقالة، والإقالة كما تعلمون يا إخوان غير مختصة بالبيع والشراء، وإن كان في العادة الفقهاء بيذكروها ذيل لكتاب البيع آخر شيء في الرسائل العملية خصوصا وفي الكتب أيضا، وإن كان نذر من بحث عن الإقالة في الكتب الاستدلالية، حتى أن الشيخ الأنصاري أهمل البحث عن الإقالة أصلا في المكاسب، لكن تعلمون أن الإقالة بحسب سنخها هي الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على أن يقيل أحدهما الآخر من العقد، يحلله منه، وهذا لا يكون في العادة إلا في العقد اللازم، لأن في العقد غير اللازم ما في داعي يقيل، بيضربه للعقد لأنه مو لازم أصلا بدون إقالة.
لكن قد تحصل إقالة حتى في العقود الغير اللازمة،
سنجي له البحث إن شاء الله. لكن ما يهمني القول بأنه الإقالة مش خاصة بالبيع يا أخوان،
كل العقود أو كل العقود اللازمة
تجري فيها الإقالة ما عدا النكاح لا تجري فيها الإقالة، لأن الله جعل سببا خاصا لإزالته.
وإلا العقود العقلائية المتعارفة
كلها تجري فيها الإقالة كما لا. طبعا الإقالة عقد ولا معاقد، إيقاع هي
ماذا، كيف يحصل الأمر،
شو الفرق بين الفقه المدني وفقهنا حيث اعتبروها عقدا جديدا مقابل العقد الأول. هل يشترط في الإقالة أن تكون بطلب من أحد الطرفين والآخر يستجيب
كما عرفها بعض الفقهاء،
أم لا يشترط ذلك؟ يمكن أن تكون الإقالة فعل الاثنين تقايل، سيأتي بحث ذلك إن شاء الله بشكل موجز وسريع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.